بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى للصدق، فقال: باب الصدق، وذكر آيات سبق الكلام عليها. أما الأحاديث فقال: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. قوله عليكم بالصدق أي يلزم الصدق، والصدق مطابق الخبر للواقع، مطابقة الخبر للواقع، يعني أن تخبر بشيء فيكون الخبر مطابقا للواقع. مثال ذلك: إذا قلت لمن سألك أي يوم هذا، فقلت اليوم يوم الأربعاء، وهو يوم الأربعاء فعلا، فهذا صدق، ولو قلت يوم الثلاثاء لكان كذبا. فالصدق مطابقة الخبر للواقع، وقد سبق في حديث
بخلاف الكذب فإنه مخالفة الخبر للواقع. فالصدق مطابق بين الخبر والواقع، والكذب مخالفة بين الخبر والواقع. وكما قلنا بأن الصدق والكذب يدخل في أخبار الناس، أما في خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس إلا الصدق فقط. خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا الصدق فقط. نعم.
وقد سبق في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه ما يدل على فضيلة الصدق وحسن عاقبته، وأن الصادق هو الذي له العاقبة، والكاذب هو الذي يكون عمله هباء. ولهذا يذكر أن بعض العامة قال: إن الكذب ينجي، فقال له أخوه: الصدق أنجى وأنجى. وهذا صحيح.
نعم.
واعلم أن الخبر يكون باللسان،
إلا أنه كما قلنا يجوز الكذب للمصلحة، فإن كانت هناك مصلحة لا تتقضى إلا به، أو مفسدة لا تضر إلا به، فإنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار سائر المحرمات التي تباح ويمكن أن تفعل إذا اضطر الإنسان إليها. نعم، كما جاء عند مسلم.
وعلم أن الخبر يكون باللسان ويكون بالأركان، أما باللسان فهو القول، وأما بالأركان فهو الفعل. ولكن كيف يكون الكذب بالفعل؟ إذا فعل الإنسان خلاف ما يبطن فهذا قد كذب بفعله. فالمنافق مثلا كذاب، لأنه يظهر للناس أنه مؤمن، يصلي مع الناس ويصوم مع الناس ويتصدق، ولكنه بخيل، وربما يحج، فمن رأى أفعاله حكم عليه بالصلاح، ولكن هذه الأفعال لا تنبئ عما في الباطن، فهي كذب. ولهذا نقول: الصدق يكون باللسان ويكون بالأركان، فمتى طابق الخبر الواقع فهو صدق باللسان، ومتى طابقت أعمال الجوارح ما في القلب فهي صدق بالأفعال. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم:
إذن الصدق يدخل على الأقوال وعلى الأفعال، والكذب يدخل على الأقوال وعلى الأفعال كما سبق. ولهذا المنافق كاذب، ومن قال بأن الإيمان هو التصديق، وأنه يكون مصدقا ولو لم يأتي بشيء من أعمال الجوارح، فهذا تنفى مع معنى الصدق أصلا. هذا لو صدق بقلبه لصدق بجوارحه، هذا لو صدق بقلبه لصدق بجوارحه. فالصدق هنا ينافيه ترك أعمال الجوارح بالكلية، ولهذا فالصدق في الإيمان هو التصديق الإذعاني، تصديق في الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا، للانقياد ظاهرا وباطنا. ولهذا ليس الصدق مطابقا مرادفا من كل وجه للإيمان، وإنما الإيمان شيء زائد على مجرد صدق خبر، أي من جهة تصديق خبر. والمعنى الموجود في الإيمان هو الإذعاني، فهو تصديق خاص، فهو تصديق خاص. ولهذا قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، ليس تصديقا مجردا عن تصديق الأركان. إذن الصدق بمعناه الشامل يكون بالأقوال ويكون بالأركان. فمن صدق بقلبه ولم تتحرك جارحته بعمل فهذا كاذب، هذا كاذب، إذ لو كان صادقا لأتى بالعمل. أي صدق هذا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ولهذا تختلف مادة صدق عن مادة آمن، آمن فيها طمأنينة. ولهذا استدلالهم بقول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، قالوا الإيمان والتصديق، بدليل أنه قال وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. طيب نسألهم سؤالا، لماذا ما قالوا وما أنت بمصدق لنا وقالوا وما أنت بمؤمن لنا؟ ففيه الرد عليكم، فإن هذه المادة تختلف عن مادة صدق، وإلا لقالوا وما أنت بمصدق لنا. فتفسير الإيمان هنا وما أنت بمؤمن لنا بالتصديق، وأن التصديق يراد في الإيمان من كل وجه، ليس بصحيح. وإنما المراد وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمصدق تصديقا تطمئن إليه، فهذا شيء زائد عن مجرد التصديق، لأن الموقف ليس موقفا سهلا. فلهذا قال وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت براك، وما أنت بمطمئن إلينا اطمئنانا لا يجعلك تشك في هذا. ولهذا لابد أن يحصل مع هذه المادة من الطمأنينة ما يحصل. من هنا الإيمان لم يكن مرادفا مطابقا من كل وجه للتصديق، فهو تصديق وزيادة. ولهذا يعرفه أهل العلم بأنه الإقرار، إقرار، اطمئنان. فإن أبيت إلا التصديق فقل التصديق بمشتملاته، وهو التصديق الإذعاني المستلزم الانقياد ظاهرا وباطنا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فروقا بين التصديق وبين الإيمان، بين مادة صدق وبين مادة آمن. فعكس صدق كذب، وعكس آمن كفر، مما يدل على أن هذه المادة لا تطابق هذه المادة من كل وجه، وإلا كان مقابلها مقابلها. نعم. ومن هنا اعتمد المرجئة على هذا التعريف في مفهوم الإيمان، ألا وهو أن الإيمان هو التصديق في مفهوم الإيمان. ولكن أهل السنة والجماعة بيّنوا أن هذا المفهوم يختلف. نعم.
قال: ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر بالصدق عاقبته فقال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. البر كثرة الخير، ومنه من أسماء الله البر، أي كثير الخير والإحسان عز وجل. والبر يعني كثرة الخير، وهو من نتائج الصدق. وقوله إن البر يهدي إلى الجنة، فصاحب البر نسأل الله أن يجعل.
قال: البر كثرة الخير، كثرة الخير، إن الصدق يهدي إلى البر، وعليه فيكون البر هذا من نتائج الصدق. فمن نتائج الصدق البر، يهدي إلى البر. والحسنة تهدي إلى أختها، والعبد إذا فعل الطاعة أسلم ذلك الطاعة. وهذا أمر مشاهد، أن الإنسان إذا نشط في طاعة نشط في غيره. ولهذا مثلا تجد الإنسان حريصا على طلب العلم في وقت أوقات، حريص على الخير، حريص على الطلب ويأتي كذا، يعلم أن المنسوب عالي أصلا، يعني تجد الحرص على الطلب، الحرص على الصلاة في جماعة، الحرص على الورد، التعامل الطيب مع الأولاد في البيت ومع الزوجة، هو منسوب يرقى معا ويهبط معا، هذا أمر معروف. يعني ما يكون عندك الصفاء وعندك كذا مع الصلاة ومع الحرص عليها في جماعة ومع تلاوة القرآن ومع الورد ثم إنك تقصو على أولادك أو بينك وبينهم مشاكل أو أنك مفرط في الدروس أو كذا، وإنما هو منسوب تجده منسوبا كاملا يعلو وينزل، إذا على شمل الجميع وإذا نزل وهبط شمل الجميع، كمنسوب المياه يكون في البحر، ما يعلو من مكان ويرتفع من مكان، إما أن ينزل معا وإما أن يعلو ماذا، وإما أن يعلو معا، هذا أمر معروف. الحسنة تسلم إلى أختها والسيئة تسلم إلى أختها، ولو أن الواحد عنده تفريط في شيء ما تجد التفريط يضرب جميع الأشياء، هذا أمر مشاهد، ومن لم يشاهده فإنه مكابر. ولهذا فإن الإيمان إذا وقر في القلب وكان إيمانا صحيحا أنتج أعمالا في الجوارح. يعني هل مثلا هتجد سارق يسرق تعدى على البيوت ويقول بسم الله اللهم وفق اللهم نسألك التوفيق يا رب العالمين، ما يمكن، أتحداك لو يفعل هذا، أتحداك لو أن زانيا جاء يكشف عن عورته فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا مستحيل، ولا يكون مستهزئ، هذا هل يعقل؟ هذا يكون عنده إيمان في قلبه يذكر هذا بسم الله اللهم. ولهذا هذا حصري على اتيان الرجل اهله في الحلال، هذا حصري، انما زاني يقول بسم الله اللهم اجرنا الشيطان، سارق يقول بسم الله اللهم وفقني اللهم سلمني، زاني يخرج من المسجد وقد صلى الصلاة الشرعية، ليست صلاة الاعضاء، انما الصلاة الشرعية من الاخبات والانابة، عرف ما قال في سجوده، ما قال في ركوعه، وجمع قلبه وعضاء، ثم يخرج ليأتي سرقة أو يأتي من السرقة ليدرك الجماعة سريعا أني قبل ما تفوتني الجماعة، فمعلوم هذا أن المنسوب واحد يعلو معا ويهبط معا، إلا أن يفعل الإنسان شيئا هو في الصورة دي الاجتهاد، لكنه فعل أركان، فممكن ترى سارقا مصليا، ممكن ترى مزورا مصليا، ممكن ترى طالب علم حريص جدا ومضروب، ليه؟ طالب علم أصلا حريص أن يحصل على ترجمة، حريص أن يحصل على تزكية، حريص أن يحرص على يعني شيء من عرض الدنيا، إنما حريص أن يزكي نفسه. طيب لماذا تزكي نفسك بالعلم ولا تزكي نفسك بالصلاة؟ لماذا تزكي نفسك بالعلم ولا تزكي نفسك كالطالب الذي يسهر ليلا في الطلب ثم أنه يضيع صلاة الفجر ويضيع؟ طيب هذا يسلم إلى هذا، فهذا أمر معروف، هذا أمر معروف. في الصيام هناك قوم يصومون صوم جوارح، إنما صوم القلوب صوم أقصد صوم الجوارح معنا صوم البطن، أما أن يصوم الإنسان، أن الإنسان يصوم صوما يتأثر به جميع أقواله كما قال السلف إذا صمت فليصم سمعك وليصم بصرك وليصم، هذا يكون في من؟ هذا يكون في من؟ ولذا نرى بعض الصائمين لا يتورع عن المحرم، ولهذا النبي قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة فأن يضع طعام، والجهلة فليس له حاجة فأن يضع طعام أو شراب أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فرب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ولهذا لا ترى أثر ذلك على جوارحه، أول ما ترى الصائم يجهل عليه فيقول إني صائم اعلم أن هذا الرجل مستفيد، أول ما ترى الصائم قد أثر صومه على جوارحه وعلى أعماله وارتقى تعلم أنه استفاد من صومه، استفاد من صلاته، استفاد من مجالس العلم. ولهذا إذا لم ينعكس طلب العلم على تعاملك مع والديك، على تعاملك مع زوجك وأولادك، على تعاملك مع نفسك أنت يرقى بك في كل المجالات فراجع نفسك وراجع نيتك وراجع نيتك. فهناك تلازم في كمال هذه الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالعلماء يقولون: كمال ما في القلب يؤدي إلى كمال ما في الجوارح، ضعف ما في القلب يؤدي إلى ضعف ما في الجوارح. فإذا لم يكن في الجارحة حركة فليس في القلب إيمان، ليس في القلب إيمان، لأن لو عنده خوف عنده رجاء ولو ضعيف ينتج عملا ولو ضعيفا، ينتج عملا ولو ضعيفا معروف. هذا مصباح، هذا المصباح يشعل وينير ويضيء على قدر ماذا؟ ما فيه من زيت، على قدر ما فيه من كذا. ولهذا المصباح إضاءته على قدر ما يعطى، مثل المصباح الكهربائي. هذا مثلا الخط 22 يبقى 22، 110 يبقى 110، هذه إضاءة وهذه إضاءة. الواط هذا اللمبة على قدر، هذه 32 هذه 9 هذه 3، على قدر ما يكون فيعطيك الإضاءة والإيه والإشعاع. هذا معروف، يعني أمر هذا معروف، هذا أمر معروف معلوم، هذا أمر معروف معلوم. فهذا التلازم الذي قد يكون كمالا وضعفا وانعداما وانعداما، هذا أمر يقره العقلاء قبل إقرار الشرع له، الشرع له. ولهذا دائما الإنسان يتفقد أحواله، والإنسان يكون لديه البصيرة التي يكشف بها حاله. وينبغي على المؤمن ألا يجامل نفسه، يعني إذا وجد عنده همة، أنا قد يكون عندي همة شيخ درس وشيخ، لكن ما عندي همة عبادة أخرى، أنا أراجع نيتي. لماذا عند الدرس أنا عندي همة وعند المذاكرة ما عندي همة؟ لماذا أنا عند الدرس عندي همة وعند أعمال البر وغير ذلك ما عندي همة؟ أو أنا طالب عندي همة في درسك ما عندي همة في غيرها؟ يبقى راجع نفسك، راجع نفسك في هذا، لأن الأصل أن المنسوب واحد. هذا أمر مقرر، إذا رأيت الواحد في مشاكل مع زوجته يعلم أن فيه مشاكل مع شيخه، في مشاكل مع العلم، في مشاكل مع الجيران، في مشاكل مع كذا. هذا أمر يعني إيه؟ أمر معروف، الحال طالع الحال نازل وهكذا، تمام؟ زي كمرض البدن وعلة البدن، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، نازل نازل طالع طالع وهكذا. نعم، يعني هذا ما أريد أن أقول هذا بالمطابقة، لكن على الأقل مع التنزل نقول هذا الأغلب، يعني هذا الأغلب. نعم نعم كذب، كذب يقال هذا كذب من جهة اللغة، إنما من جهة الوصف الذي يلحق بك من جهة الشرعي فإنك يقال فيك كذاب إذا كان لك قصد في هذا، إنما قد يهم الإنسان. ولهذا ما وصف الرواه الذين وهموا في أخبارهم بأنهم كذبون، يقال وهم ما يقال كذب. نعم، إنما الخبر من حيث هو من جهة اللغة الكذب من حيث هو مخالفة، إنما أنت بقى كذاب أو كذا، هذا إن كان الإنسان تعمد في هذا. ويمكن أن يقال على المخطئ كاذب، ولهذا النبي قال لكن هذا ما يكون من جهة الذم الشرعي، لكن يكون من أمر لغوي. ولهذا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ. فالكذب يطلق على هذا لأنه يخبر بخلاف المطابقة. اي نعم، هذا الذي يترتب عليه الذم الشرعي. ففرق بين المذموم شرعا بهذا وبين المخبر بخلاف هذا. المخبر بخلاف هذا ولو اخطا يقال المخطئ كذب، انما انه الكاذب الذي يذم هو الذي يتعمد ذلك ليس بالواهب. نعم.
قال: وقوله: وإن البر يهدي إلى الجنة فصاحب البر نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يهدي بره إلى الجنة والجنة.
مهم جدا أن يربي الشيخ بالمسألة، يعني تجد كما قلنا من قبل بأن نفس الشيخ العثيمين نفس تربوي، نفس تربوي، ينطلق من الحديث، ينطلق من معلومة إلى التربية. وأنا أعتبر إخواني أن الشيخ يكون مباركا مباركا مباركا، تقول هذا مباركا إذا ركز، ومو بتركيز علمي، لا تركيز منهجي، تركيز أصلي، يعني هو ما يستطيع أن يتخلص من هذا إذا اعتمد على أمرين: تركيز على قضية المنهج، يكون عنده حس في هذه المسألة بحيث أنه يزكي جذوة هذا المنهج في القلب، دائما مذكر، مذكر بالتحذير من أهل البدع والأهواء ولزوم السنة والحفاظ عليها ولزوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. نفس هذا يكون دائما موجود، ما يكون كل شهر مرة، وفضلا يكون كل سنة مرة، لا، دائما 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 خط المنهج ما يفصل التيار فيه أبدا. الشيخ ما يفصل، ليه؟ لأن الطالب طبيعي أنه يفصل، اليوم مش عاجبه الكلام، بكرة عاجبه جدا، بعد ذلك شوية منطفي بعد، لكن الشيخ موصل، التيار شغل على طول. ليه؟ أنت بتروح وتيجي، بتروح وتيجي، أو بيجي جديد، بيجي جديد، فيزكي هذا المنهج. ولا بركة في درس ما فيه محل من منهج بارز من غير غلو. ولا نظن أن أصحاب المنهج السلفي بحق لديهم غلو، لكن لديهم تركيز، لديهم إزكاء لهذا الموضوع الذي هو أصل الأصول، أن تكون على الصراط المستقيم أصل الأصول. الشيء الثاني التربية، الربط بين نصوص الشرع، بين مواقف السلف، وبين تربية الإنسان، الانتفاع بالعلم، تربية، أمور التربية. فهذا من أبرك ما يجده الإنسان. والله يا أخواني، والله ثم والله ثم والله ثم والله، إذا لم يكن هذان الأمران عند الشيخ، أنا ما أدري ما بركة المجلس. كيف تكون مباركة؟ شحن يعني؟ بنشحن بطارية وخلاص، شحن بطارية بهذا، يلا احفظ، يلا سمع، يلا ما أقوال العلماء هنا، ما معنى كذا لغة واصطلاحا، إيه هذا يعني؟ شيء من العلم صحيح، يعني شيء من العلم، لكن اربط. ومن هنا ترى أصول الفقه مرتبطة بالتربية، ترى مصطلح الحديث يرتبط بالتربية والمنهج، ترى اللغة ترتبط بالتربية والمنهج. فهذان أمران مهمان مهمان. تفقد السلف، تفقد النبي والصحابة، تجد هذا الأمر هو معلم الصراط المستقيم الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رب عليه النبي وأصحابه، وترك على ذلك ماذا؟ وترك على ذلك أصحابه، وأصحابه تركوا على ذلك الأمة. ولهذا كانت هذه المسائل مسائل لا تنفك، فمع المنهج والتربية يؤدى العلم، منهج وتربية يؤدى العلم. شوف أصول فقه، مصطلح، نحو، صرف، جميع العلوم اللي يسميها يعني العلوم الثانوية والعلوم البحتة وعلوم الآلة وكذا، الذي قد يظن الظان، وماذا عسى أن يكون في أصول الفقه، ماذا عسى أن يكون في المصطلح، وماذا عسى أن يكون في هذا، من منك أنت، لأن الفقير يخبر عن ثروته، فأنت ما عندك الا درهم، لكن عند أصحاب الثروات ليس أصحاب الثورات تجد هذا المعنى معروفا، تجد هذا المعنى معروفا. فالحقيقة من فوائد دروس الشيخ العثيمين تجد الربط بالتربية، تجد الربط بالتربية. ولهذا قد تجد المشايخ يتفاوتون في هذا، واحد تجد خط المنهج أعلى من غيره، واحد تجد خط التربية أعلى من غيره، واحد تجد الخط العلمي أعلى من الخط المنهجي والتربوي وكذا. وكل إذا كان على السنة فلا شك أنه مستقل ومستكثر. وأقول ما يمكن أن يكون الناس على طبقة واحدة، لكن أنت كطالب، أنت كطالب أوصل الخطوط بينهم من أهل العلم، واستفد من هذا في بابي، واستفد من هذا في بابي، واستفد من هذا في بابي، ولا تجعل هذا من باب التناقض، لكن ذاك فضله يؤتي من يشاء. والله لا أسابقك بعدها أبدا، خلاص ذلك فضله يؤتي من يشاء. ما أدرك عمر الصديق، لكن تقول فعمر ناقص نقصا يلام عليه؟ لا، وإنما ذلك فضله يؤتي من يشاء. تفاضل بين الصحابة، تفاضل بين الأنبياء، قاعدته ألا تعتقد في من هو أقل من غيره، ألا تعتقد به ذما، وإنما هو نقص في الكمال. هذا يختلف عن هذا وهذا يختلف عن هذا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كل يدخل الجنة، لكن من هناك من يدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وهناك من يدخل الجنة على صورة تشد النجم إضاءة، هذا حمله يسعى نورهم بين يديهم وبأيمانهم على قدر ما عند الإنسان من العمل. الثاني ليس بمذموم، لكن هذه حلبة سباق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فأنا أنتفع بمشايخي إذا كانوا مشايخ سنة وعلى المنهج وأهل فضل أنتفع منهم، لكن لكن لابد أن ألمس الفوارق ولو احتفظت بها لنفسي، لكن ألمس الفوارق، لابد أن أنتفع، لابد أن أكون كشافا كشافا، أنتفع بخير هذا وخير هذا وخير هذا. لكن نقول من أوتي أمران عظيمان جليلان، المنهج والتربية، فهذا الشيخ المبارك. طبعا مع العلم أنا نازل عن هذا موجود، لكن أن يربي بالعلم، أن يزكي بالعلم، أن يزكي في النفس معلم المنهج، معلم المنهج هذا الذي ينبغي أن يصطحبك دائما، كلمة السنة، كلمة التوحيد، كلمة الاتباع. إن كثير من الناس يا أخواني يدرسها لكن لا تكن معلما، بل ربما تطفأ في بعض المواضع، ربما يظن الشيخ بالطالب ظن سوء إذا أكثر الطالب من الاستفسار في مسألة المنهج والجرح والتعديل والفرقة والشخص، ربما يظن به، وقل له ربما تقله أنا أخاف عليك، حاول كذا وكذا وكذا، قد يكون هو الخوف على الشيخ ما هو بالخوف على الطالب. وأقول هذه قد تكثر فيما ليس من علمائنا الأكابر، فإن بعض هؤلاء من الطبقة الثانية الثالثة يوجهون الدرس بمقاسهم كما قلت، واسمحوا لي بهذا التعبير الذي قد أكثر منه، وهو إعطاء ما عند الشيخ على مقاسه لا على مقاس العلم، فالباب الذي يضع فيه الشيخ يتلاشاه عند طلابه ويزهد فيه وإن كان من أصول العلم، والشيء الذي يتقنه ولو كان من فروع فإنه ينفخ فيه، بل ربما جعل الفارق بين أهل العلم حتى يعود على الشخص نفسه بتزكيته، الشيخ المربي، الشيخ الزاهد، الشيخ وهكذا. أما أن يعطي الشيخ العلم بمقاسه، لابد من علم الأصول، لابد من علم الحديث، وإن كنت أنا يعني أخواني بضاعة قيل فيه، لكن أطلبوا على يد المشايخ، هذا العلم مهم، هذا رجل أمين، هذا رجل أمين الذي يدل على العلم بما ينبغي أن يكون، ولو كان فيه فقيرا فيحيل على غيره، إنما أن يجعل مقاس أدائه على مقاس مستواه، فيزهد فيما يجهل وينفخ ويعظم فيما يعلم، هذا الطالب مسكين غالبا غالبا إذا كان الناس على دين ملوكهم، مع أنهم لم يخالطوهم فكيف بعلمائهم، فغالبا الناس على دين ملوكهم، وغالبا الطالب على طريقة شيخه، أقول غالبا لسيما إذا كان شيخ سنة يقتدى به، بل إن الطالب قد لا يشعر فيكون على سمت شيخه ويكون على هدي شيخه. ولهذا الشيخ يتقي الله في سمت وهديه، لأنه لا شك أن من المخالطة مع المحبة مع التقدير هذا بلا شعور ينتج مشاكلة وينتج مماثلة. فإذا كان الأمر يصل إلى هذا، ولهذا كان السلف يركزون على هذا الأمر أيضا، كنا نطلب الهدي قبل العلم، الهدي كنا نطلبه قبل العلم. وكانوا يقولون إذا أتى رجل العالم ليطلب على يديه العلم ننظر إلى سمته إلى صلاته إلى حاله، شيخ كذاب ما يصلح، فليطلب العلم على يديه، شيخ أرعوي، شيخ صاحب فتنة، شيخ ما عنده تربية، شيخ ما عنده كذا. ولو كان عنده يا أخواني العلم بالمسائل التي ما يبلغها أحد، اهرب منه. فإن الإنسان على حسب البيئة التي تربى فيها، اي والله يا أخواني على حسب البيئة. ولهذا يا أخواني التصدر ليس سهلا، بارك الله فيكم، ليس التصدر سهلا، ليس انك درست، انت انا درست الكتاب هذا على شيخي والحمد لله، فانا درسته على شيخي، لانك درسته واحد من امور. ولا يلزم يكون الكتاب قد درست على شيخك، اذا كنت درست العلم على شيخك، ان درست العلم على الشيخ فما يلزم ان يكون الكتاب نفسه مدروسا على الشيخ، طالما درس العلم فالمطلوب هو العلم. انت درست كتابا في الفقه، ما هو بلازم ان كل كتاب تدرسه ان تكون قد درست اياه، لكن درست العلم، درست كذا، هذا شيء، هذا اصل من الاصول، هذا اصل من الاصول. لكن انت مأمون، انت مأمون، انت مأمون على عقول الطلاب، انت مأمون على توجه الطلاب، انت مأمون على تربية الطلاب، انت مأمون على كذا، هل انت مأمون؟ هذه مسألة مهمة ومهمة جدا. لهذا اقول أبرك ما يجد الإنسان عند شيخ، وأنا أقول بمطلق منهج السلف الذي لو تتبعت تراجم الأئمة تجد هذين الأمرين، منهج بارز، تربية واضحة. يجلس ابن القيم مع شيخ الإسلام، ما حاله إذا صلى الفجر إلى أن تطلع الشمس حسنا؟ كان إذا ألم بنا كيت وكيت جئنا شيخ الإسلام. طيب هي مسألة علمية، هو يتكلم عن مسألة علمية، ما يتكلم عن مسألة علمية، يتكلم عن مسألة تربوية، مسألة مسلكية، ربط الإنسان بالنصوص، ربط الإنسان بالأحرف التي تعلمها. يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها، انظر إلى موضع كل حرف تكتبه وتحفظه من قلبك، هل ازددت به إيمانا أم لا؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. نزول الصور، النصوص هذه الرابط بينها وبين الإيمان القلب. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا قال آنفا؟ على وجه التنقص وعدم الالتفات، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم من ذكر الله. انظر هذه الروابط التي نتكلم عنها، هذا معلم لابد أن يكون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، فإذا لم ينفع العلم القلب فأرضك ماذا؟ أرضك ماذا؟ أرضك غير صالحة، أرضك مستواها هابط، أرضك تحتاج إلى تغيير تربة، تحتاج إلى نهوض بها بكثرة سماد بكثرة عمل حتى تنهض وتنشط. كما في الصحيح حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض، كمثل غيث أصاب أرض. هذا العلم غيث، أنزل من السماء ماء، ماء فسالت أودية بقدرها، سالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا، وما يقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال حتى لا تلتفت إلى غير هذا. يضرب الله الأمثال أي لتعتبر مثل الحق ومثل الباطل في القلب مع الهدى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد الإنسان ذلك فليبشر بالخير، فلا بد أن يكون الدرس قائما على هذين الصيغتين، ولا بد أن يكون هذا الأمر وهذان الأمران أن يكون خطين بارزين عند الشيخ، منهج يزكيه وتربية يرتبط بها الإنسان. ليس المراد من العلم أن تكثر المحفوظ، وإنما أن تحرك القلوب بهذا العلم، هو هذا المطلوب يا أخوان. ورب كلمة تؤثر وتنفع، رب كلمة تؤثر وتنفع. فالشيخ المبارك هو الذي يكون مجلسه قائما على هذا، قائما على هذا منهج دائما تذكر به. لابد كل المنهج معك دائما، كل شيء مع المنهج، كل شيء مع المنهج، كل شيء مع المنهج، كل شيء مع المنهج. ولو أن أحدا مل فإن العيب فيه، ولهذا لا يلتفت إلى جرعة يحددها مريض، إنما توضع الجرعة التي تنفع المريض ولو كان ما يريدها، ولو كان ما يريدها، هذه أمانة. فلهذا نرى أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يربي كثيرا بالعلم، ولهذا يطيل النفس. سبحان من بارك في عمر الشيخ حتى كتله هذه المصنفات. يعني أنت الآن لو مثلا الشيخ يشرح رياض الصالحين بهذا النفس والإساب هذا، تقول يلا يلا لو خلص في حياتي أصلا رياض الصالحين. لكن الشيخ يطيل النفس كما لو يكون هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي سيشرحه، لكن الله يبارك لهم في هذا وذاك وأعمارهم. نعم. فالبر يعني كثرة الخير. نعم.
قال: فصاحب البر نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يهديه بره إلى الجنة، والجنة غاية كل مطلوب، كل مطلب. ولهذا يؤمر الإنسان أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
وهذا رد على من يقول بأنني ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوف من نارك. كيف هذا؟ والأنبياء عبدوا الله طمعا في الجنة وهاربا من النار، انهم كانوا يدعوننا، الانبياء يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا. يا جبريل كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين رغبا ورهبا. كيف لا نعبده رغبا ولا رهبا، انما نعبده بالمحبة. من عبد بالمحبة فقد تزندق، تزندق. نعم نعم. نعم نعم. نعم. هذا بلا شعور. يعني يقول أخونا مجاهد، كان الشيخ العثيمين يقول من حب للشيخ السعدي رحمة الله عليه أني كنت أقلد خطه، مع أن خطه ليس بجيد. هذا الشيء لا تجده، يعني غالبا ما يكون بتعمد، إنما هذا كما قلت لك، إنما هذا يكون شيء خفي، هو معروف هذا، معروف يعني هذا معروف هذا. سبحان الله، إنسان لو عنده يعني شيء من الحيوانات قد يعلمه ماذا؟ التعود على حركة معينة يفعلها، فكيف بشيخ علم؟ فهذا إذا اجتمع في الشيخ العلم والاقتداء وأنك تحبه طبيعي، يعني طبيعي هذا. وهذا الحقيقة يعني شيء الواحد يجده عند يعني طلاب المشايخ بكثرة، لكن هناك من يعني يدافع نفسه، لأنه هذا يعني ما يدخل في حد الاقتداء المشروع، وإن كان بدون تكلف ومباح، لكن تحاول. لكن قد تكون في وقت من الأوقات أنت على منبرك، أنت في درسك، أنت مع أولادك، أنت في حركاتك، قد تشعر أنك أديت هذه الحركة، أديت هذه الكلمة في الأداء مثل ما أدى شيخك، يعني هذا معروف، أمر يعني سن قد يضطر إليه، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. لكن إنسان قد يدفع أو يدافع نفسه بهذا حتى لا يقال مثلا بأن هذا يدخل في حد الاقتداء. إذا كان هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء اللي يدخل في العادة ما يدخل في اقتداء، فكيف بالشيخ؟ يعني كيف يلبس، كيف يكون طريقته في اللباس، الأمور هي لا تتعلق بالشرع، يعني كيف يتكلم، كيف كذا كذا. بل حتى يعني نخلص من هذه النقطة بفائدة، بل كما يقال كن أنت تكن متميزا، كن أنت تكن متميزا، يعني الإنسان يكون هكذا. لكن يكون الحال مثلا مثل ما تعجب بصوت قارئ، فتجد نفسك قد تؤدي أداء من غير قصد، من غير قصد، بخلاف المتكلف أن يكون أداؤه. طب الشيخ هذا جميل، ماشي، طيب هذا الشيخ جميل وطيب أداؤه، لما تأتي إلى من يقلده، يعني لو أنت صليت وراء إمام أنت معجب بصوته، ثم جاء وصلى 4 ركعات، ثم جاء واحد يقلد الشيخ تماما كأنه هو في 4 ركعات الأخيرة، هل أنت تفاعلك مع الشيخ المقلد مثل الأول؟ لا. إنما بخلاف أن تكون لك طريق. لكن مع ذلك مهما كان، خصوصا هناك أناس في هذه المسألة يعني ما أدري بقى، حسهم مرهف أو حاسة يعني التقليد ما يملكها، ما يملكها. يعني أنا من الناس، طبعا ما عندي صوت حسن بس أقول طريقتي، يعني أنا من الناس إذا كنت أصلي وكذا أنا أدفع نفسي أن أستمع لتكبيرة إمام. أنا لسه من أول أمس في الإخوة في المسجد هذا تقريبا أخطأوا، تركوا الميكروفون في الركعة الأولى، التكبير حول طريقتي على طول، التكبير يعني كوني أسمع تكبير واحد بطريقة يكبر وأنا أقرأ لطريقة متحولة. في بعض الناس ما شاء الله تبارك الله تسمعوا السنة هذه، تيجي بعد 10 سنوات تسمعوا كأنه أصلا كان مسجل الفاتحة ويعيدها بالضبط بالضبط بلا يعني هذا الواحد لا ما يدري. يعني أنا مثلا كنت أدافع لما أصلي مع إخوة، أدافع نفسي ألا أدخل في الصلاة على طريقة القارئ اللي قبلي تماما، هكون واحد مثله تماما، أجلس أدافع نفسي وأجرب نفسي قبل ما أؤدي بأداء تاني عشان أبدأ بهذا. في بعض الناس لا، لو أنه قرأ يعني سمع من سمع خلاص، هو عنده طريقة واحدة أداء واحد إلى أن يموت. لا، الواحد يمكن كل ركعة أداء، كل أقصد آية أداء، ولو في الآية لو جاءني وصلني أي يا أخواني صوت المسحرات كان يؤثر في أدائي، أو والله صوت المسحرات هذا وإحنا في المسجد يؤثر في أدائي. فالشيء الذي لا يكون فيه تكلف هذا لا يلام عليه الإنسان، لا يلام عليه الإنسان. فمهما كنت مع شيخك لابد يكون لك مرة أداء مثل هذا، مرة مثلا كذا، يعني الواحد بيرى في نفسه كثيرا من المواضع، بس طبعا ما تعرفون مثلا طريقة هؤلاء الشيخ، كثير مواضع يجد الواحد نفسه أحيانا مثلا الأطرم، أحيانا هذه طلعت زي ابن باز أو طريقة الواحد مثلا بدون ما يشعر، بدون ما يشعر. نعم.
قال وقوله إن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وفي
ومثل الشيخ، ففضلا عن الشيخ مثل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، فقد كان هذا الرجل كما يذكر في ترجمته آية يعني في التربية والأدب والسمت وكذا، فكان صاحب سمت وهدي وصاحب تربية متكاملة. ولهذا كان الشيخ العثيمين يقول كان يكافئنا يعني أحيانا فيقول يشجعنا من يحفظ هذا المتن فله 100 ريال. يقول الشيخ وكانت 100 ريال تعادل 100,000 ريال الآن، 100,000 ريال. فالشيخ كان يشجع ليحفظ هذا المتن يأخذ 100 ريال، 100 ريال يعطيها. يقول والمئة ريال وقتها كان، لأن كان الناس يتعاملون بالهللة فضلا بقى الريال فضلا المئة ريال، المئة ريال زي ما احنا نقول 100 جنيه في وقت ما، 100 جنيه كان المرأة تأخذ مهر مثلا تأخذ 20 جنيه، ده بالتطور يعني، ولا تأخذ مثلا 15 جنيه، ولا تأخذ كذا، ده كان المهر 18 جنيه مثلا، هذه مهرها. ولهذا المؤخرات القديمة هذه الناس تسأل فيها، طيب المؤخر مثلا كان لها مثلا مؤخر مثلا 50 قرش ولا جنيه ونص ولا، او مثلا واحد كان ابوه بينقط زمان في الافراح يعني يعطي كذا، يجيب الدفتر دفتر قد كده، وبعدين يجي يبص يلاقي 3/4 الدفتر مثلا ربع جنيه في 30 قرش، في 50 قرش، ربع جنيه في كذا، يعني كله يساوي يساوي كام دلوقتي؟ يساوي زي الايجارات، انتم شايفين الايجارات القديمه، عماره مثلا 10 ادوار بيحصل منها مثلا 200 جنيه ولا حاجه، 10 ادوار بيحصل منها 200 جنيه، بس وقتها كان ايه؟ الشقه دي ب 6 جنيه ب 3 جنيه، خد بالك، كان مشقه ب 3 جنيه، كان هو بيقبض بقى كام؟ كان بيقبض مثلا 4 جنيه، بيقبض 5 جنيه، بيدفع منهم 3 جنيه كذا. فانت دلوقتي انت بتقبض كام؟ 5، بتدفع 2500 شقه، يبقى شقه غاليه جدا، يعني نصف الراتب، فاحسبها كده نسبه، يعني انت بتدفع الان نصف الراتب هتبقى غاليه جدا. احنا بنستغل دلوقتي شقه 1000 جنيه، وانت ممكن كنت بتقبض 4، يعني ربع الراتب، هو بقى كان بيدفع ايه؟ نصف الراتب وثلاثه ارباع الراتب، الثلاثه جنيه دي كانت ثلاثه ارباع الراتب. نعم.
قال وقوله ان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وفي روايه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق في المرتبة الثانية من مراتب الخلق من الذين أنعم الله عليهم، والصديق في المرتبة الثانية من مراتب الخلق من الذين أنعم الله عليهم، كما قال الله سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالرجل الذي يتحرى الصدق يكتب عند الله صديقا. ومعلوم أن الصديقية درجة عظيمة لا ومعلوم أن الصديقية درجة عظيمة لا ينالها إلا الأفذاذ من الناس،
الأفذاذ من الناس يعني قلة. نعم، لأنها التي تلي مرتبة النبوة، التي تلي مرتبة النبوة. نعم.
وتكون في الرجال وتكون في النساء. قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة.
هذا استدلال طيب، استنباط طيب، تكون في الرجال وتكون نفسها. ولو لم يأتي دليل بالنساء وأم صديقة لكان هذا مقتضى مراتب المؤمنين، فالصديقية والشهداء والصالحين وهذه هذه مراتب يشترك فيها الرجال والنساء، إذ الرجال والنساء يشتركون في حد التكليف فيما يتعلق بالفضائل والحسن وكذا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فهذا قد تكون المرأة صديقة والرجل ليس كذلك، قد تصل المرأة إلى الصديقية والرجل ليس بذلك. نعم، فلا يصلها ولا ينالها إلا أفذاذ من الناس. نعم نعم نعم. مع أن الواو لمطلق الجمع كيف؟ اي نعم، الدليل منفصل، الدليل الاخر الصديقية هذه تلي مرتبة النبوة، لكن ليعلم ان هذه الاطلاقات تتناوب، يعني ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من نبينا، طبعا المرتبة ما يحصلها الا قوم مخصوصون. طيب، والصديقين والشهداء والصالحين، فالصالح يطلق على صديق ويطلق على الشهيد، والشهيد يطلق على صديق ويطلق على صالح وهكذا. فهذه إذا أطلق الواحد منها دخل في الآخر، فقد يكون شهيدا مثل عمر رضي الله عنه شهيد وصديق وصالح، وأبو بكر رضي الله عنه صديق وصالح، فهذه تتناوب. لكن عند الفوارق فالصديقية أعلى، أعلى هذه المرتبة التي تلي النبوة، التي تلي النبوة، الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، على اختلاف السلف في تفسير هذه من المراد بها. نعم.
قال: وأفضل الصديقين على الإطلاق أصدقهم وهو أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة.
دليل على أن مر كل مرتبة من المراتب يقع فيها التفاضل، يعني ليست الصديقية مرتبة لها نسبة معينة، من لم يصلها فليس صديقا، إذن سيحصلها هنا الواحد أو الأفراد القلائل، وإنما هذه الصديقية مرتبة يتفاضل فيها الناس، لكن تفاضل لا ينزلون به عن مرتبة الصديقية، فالصديقون متفاوتون. فهل نقول أبو بكر رضي الله عنه الصديق وعمر ليس بصديق؟ عمر صديق أيضا، إن لم يكن عمر صديقا فمن الصديق إذن؟ ولو كانت مرتبة الصديقية نالها أبو بكر ولا ينالها أحد بعده، إذن هو واحد في الأمة، واحد في الأمة. وكذلك وصف الفاروق، هل أبو عبيدة بن الجراح لم يكن فاروقا؟ لكن يغلب على الإنسان هذا الوصف لما تميز به، فعلى رأس صديق الأمة أبو بكر، وعلى رأس فاروق الأمة عمر رضي الله عنه، فما أحد نال هذه المرتبة مثل ما نالها عمر رضي الله عنه، مثل ما نالها عمر رضي الله عنه. لكن كل مرتبة من هذه المراتب يقع فيها التفاضل، يقع فيها التفاضل. نعم. المقربون، الأبرار، الظالم لنفسه، كل مرتبة من هذه المراتب الناس يتفاوتون فيها وتفاضلون فيها. نعم.
قال: وأفضل الصديقين على الإطلاق أصدقهم وهو أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة الذي استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاه إلى الإسلام، ولم يحصل عنده أي تردد أو أي توقف، بمجرد ما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أسلم، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه قومه، وصدقه حين تحدث عن الإسراء والمعراج وكذبه الناس وقالوا: كيف تذهب يا محمد من مكة إلى بيت المقدس وترجع في ليلة واحدة ثم تقول إنك صعدت إلى السماء، هذا لا يمكن. ثم ذهبوا إلى أبي بكر وقالوا له: أما تسمع ما يقول صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ قالوا: إنه قال كذا وكذا. قال: إن كان قد قال ذلك فقد صدق. فمنذ ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه. وأما الكذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، إياكم للتحذير، أي احذروا الكذب. والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. فإذا قال لك قائل: ما اليوم؟ فقلت: اليوم يوم الخميس أو يوم الثلاثاء وهو يوم الأربعاء، فهذا كذب، لأنه لا يطابق الواقع، لأن اليوم يوم الأربعاء. والمنافق كذاب لأن
كذب.
والمنافق كاذب لأن ظاهره يدل على أنه مسلم وهو كافر وهو كاذب بفعله،
فهو كاذب بفعله. نعم.
وقوله: إن الكذب يهدي إلى الفجور،
فإذا من لم يصدق قوله بالعمل فهو كذاب، فهو كذاب كاذب. لابد للإنسان إذا كان صادقا أن تطابق أفعاله وأقواله، تدعو إلى الصدق فلابد أن تكون صادقا، تدعو إلى السنة فلابد أن تكون صاحب سنة. ولهذا كذاب من يقول أنا على السنة ثم تكون بطانته من أهل البدع، ثم يكون وجهه لأهل البدع، كذاب كذاب. ولهذا السلف لم يترددوا في الحكم على هذا، من بطانته القدري، قدري قدري، مع أنهم قالوا أولا فيه ماذا يا إخوان؟ ما نعلم إلا أنه على السنة، هات قصة الربيع، ما نعلم إلا أنه على السنة، هذا ظاهر السنة يا إخوان. لكن قال ماذا؟ من بطانته القدرية، شوف الكاشف، قال قدري قدري، اللي بطانته القدرية يبقى هذا قدري. ليه؟ لأنه لو كان صادقا فعلا في السنة لما اتخذ أهل البدع بطانة، فإن المرأة على دين خليله، كونك تستريح لهذا الشخص وتجعله بطانة وخاصة فهذا كذب، بخلاف عمل أو بخلاف دخول عليه الأمر والنهي، أو بخلاف مثلا قرابة مفروضة فتكون بحد معين، إنما بطانة لا، بطانة تكون منه. ولهذا كان يحكمون على الرجل بمدخله ومخرجه، مدخله ومخرجه الذي يساوي البطانة، مش إذا دخل يبقى خلاص، لا، مدخله ومخرجه الذي بيساوي إيه؟ البطانة. يعني لو في شيخ صوفي في المدينة وفي الشيخ السلفي، وأنا إذا سافرت المدينة أنزل دائما على الشيخ الصوفي وما أتي للشيخ السلفي، ثم أدعنا على المنهج، هذا يصدق مني؟ ما يصدق. إذا كنت أنا على السنة سيكون وجهي لمن؟ لأهل السنة. هذه من الكواشف. ولا يضحك علينا أهل البدع المتسترون بالسنة يا إخوان، أيما أخ وجهه للجميع ليس على السنة، يجالسك ويجالس غيرك ليس على السنة يا إخوان، هذا ليس على السنة، ما يمكن أن يكون على السنة أبدا. يقول لك أنا كذا ويعني بحاول ولا أريد أن يأخذ عنا صورة لأنه بيقول عنا نحن مداخل ونحن ما أدري إيه، دعك ممن يقولون، دعك مما يقولون، لكن وجهك لهؤلاء، وجهك لهؤلاء، تبسمك وأنسك بهؤلاء وهؤلاء لا. بعض أبنائنا محمد، فين محمد الصغير؟ محمد الصغير يقول لي أمس يعني إن في أولاد بعض يعني الأخوة بيذهب إلى واحد في البلد في حفظ القرآن يعني مميع، وأنا أخبرته من قبل، فهو نصح بعض الإخوة الكبار قالوا هذا ابنك ما يروح هناك، أن هذا ليس على السنة. قال إزاي؟ قال هذا ليس على السنة. فصحيح هذا لابد تتعمق عنده، مع أن الظاهر أنه على السنة، لكن اللي ظاهره على السنة وعلى غير السنة، اللي وجهه إلى السنة وده قليل إلى أهل السنة وده قلة، قد يكون يعني من باب حصانة فقط، وإلى غير السنة وده الوجه الأكبر لا لا، فلا يذهب ولدك إلى أمثال هؤلاء، ولا تخالط واتخذ هؤلاء بطانة. من كان وجهه لأهل السنة والأهل البدع هذا من أهل البدع، فالمرء يحكم عليه بجهته وقبلته. نعم هذا معروف، هذا مقرر، إنكم إذن مثلهم، وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن مثلهم. طب والله ما أدري، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر مع القوم الظالمين. ثم كيف أنا آلف رجلا على غير السنة؟ كيف هذا؟ كيف قلبي يستملي هذا؟ نعم
أثر سفيان.
نعم
ذكر المبطة في الإبانة قال وساق بسنده عن يحيى بن سعيد القطان يقول لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن صبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه؟ قالوا مذهبه ما مذهبه إلا السنة.
قال ما مذهبه للسنة يعني رجل ما لا هو خارج في الظاهر ولا هو كذا، مذهبه يعني هذا الظاهر منه السنة. الطبقة دي موجودة بكثرة في بعض الناس، يعني هذه الطبقة دي موجودة بكثرة. نعم
قال من بطانته؟ قالوا أهل القدر. قال هو قدري.
نعم من بطانته؟ هل هذا فيه التعسف؟ أبدا أبدا، هذا الذي فعلا يطابق، هذا الذي يطابق. نعم
قال تعليق ابن بطة. قال ابن بطة رحمه الله تعالى معلقا رحمة الله على سفيان الثوري لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم.
شو الاستدلال؟ هذا هو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فالبطانة أمر معروف. نعم
أيها
الله أعلم عند الله، ما أظن. فإن من خالط الإيمان بششة قلبه فضلا بقى عن الصدقية أرقى ما يكون، يكون مرتد. ما عرف في الأمة صديق ارتد؟ ما عرف في الأمة صديق ارتد؟ فين الصديق اللي ارتد؟ ولا فاروق ولا مؤمن خالطت كما قال هرقل وقد وافق الحق في ذلك. هكذا الإيمان إذا خاض بششته القلوب، لما المرتد هذا تجد الإيمان في قلبه كان ضعيفا، إنما يصل هذه المرتبة يرتد. فين هذا؟ لا يمكن يكون صادقا في هذا الأمر ثم يرتد. نعم نعم. والله ما أدري هو فيها يعني هي بالفتح أو الضم تحتاج إلى نعم. على هذا اللي رد هذا الكلام من الطلاب المحققون في المكاتب، ولا رد هذا الكلام الأئمة؟ قال ايه؟ قال على السنة؟ قال على السنة؟ قال على السنة؟ ايه لكن اقصد قال على السنة ولا قال ثقة؟ في فرق كبير بين حكم الحكم عليه كراوي والحكم عليك صاحب سنة. كم من راو هو مضاعف في باب الحديث وصاحب سنة ينشرها، فهو من جهة السنة إمام في السنة، من جهة الرواية ضعيف. وكم من إنسان مبتدع لكنه ثقة في الحديث، ولهذا باب الرواية عن أهل البدع اعتمدت على هذا، إنه فيه ما يتعلق ب الضبط والإحكام في هذا الباب. فالتوثيق والتجريح باعتباره راويا ولا باعتباره سنيا؟ فمن الذي خالف الثوري في هذا الحكم باعتباره سنيا؟ نعم. قال
أحمد في موسوعة أقوال الإمام أحمد في الرجال قال ابن هاني سمعت أبا عبد الله يقول وكان الربيع بن صبيح معتزليا وكان خيرا من عمرو بن عبيد.
طيب يعني هذا هو أخويا مرتضى يعني كان معتزليا، إذا ما خالف. ولهذا أنا بقول لك يعني الخالف في هذا الجماعة اللي شغالين في المكتب ولا الأئمة؟ فهو كان أصلا كونه يقول كان خير من عمرو بن عبيد، ده مصيبة، ده مصيبة. خير من أبي من عمرو بن عبيد يعني معناه أنه هو مقارنة بينه وبين عمرو رأس الاعتزال، رأس الاعتزال. كون يقول خير هذا قمة الانتقاص، ما يقول كان خيرا منه يعني قمة الانتقاص. نعم. قال أيضا شوف الضبط فيها، لا لا الضبط فيها. نعم.
قال قوله وإن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور الخروج عن طاعة الله، لأن الإنسان يفسق ويتعدى طوره ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته، وأعظم الفجور الكفر والعياذ بالله. فإن الكفرة فجرة كما قال الله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة، وقال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وقال تعالى إن الفجار لفي جحيم. فالكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار نعوذ بالله منها. وقوله إن الرجل لا يكذب، وفي لفظ لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب من الأمور المحرمة، بل قال بعض العلماء إنه من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بأنه يكتب عند الله كذابا. ومن أعظم الكذب ما يفعله بعض الناس اليوم، يأتي بالمقال بالمقالة كذبا يعلم أنها كذب، لكن من أجل أن يضحك الناس، وقد جاء في الحديث الوعيد على هذا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وهذا
وهي صنعت كثير من الناس، يكذب ليضحك الناس، وهذا كبير من الكبائر، لأن النبي قال ويل. طيب، هل متابعة هذا جائزة؟ الجواب: متابعة هذا محرمة، فمتابعة الكذاب تشجيع له ورضا وإقرار بما هو عليه، فلا يجوز متابعة هؤلاء الكذابين. يقول: يا أخي أنا أستأنس وكذا. ما يجوز، ولا يجوز نقل هذه الطرف، لا يجوز نقلها لأنها كذب. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يستمع. نعم.
قال: وهذا وعيد على أمر سهل عند كثير من الناس، فالكذب كله حرام، وكله يهدي إلى الفجور، ولا يستثنى منه شيء. ورد في الحديث أنه يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها وحديثه إياها. ولكن بعض أهل العلم قال إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية، وليس الكذب الصريح. وقال: التورية قد تسمى كذبا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله تعالى، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة الحديث. وهو لم يكذب، وإنما ورى تورية هو فيها صادق. وسواء كان هذا أو هذا، فإن الكذب لا يجوز إلا في هذه الثلاث على رأي كثير من أهل العلم. وبعض العلماء يقول: الكذب لا يجوز مطلقا، لا مازحا ولا مزاحا
ولا جدا،
ولا إذا تضمن أكل مال أو لا. وأشد شيء من الكذب أن
يكذب. ولكن هذا القول وأنه لا يجوز مطلقا هذا ليس بصحيح، وظاهر الحديث مسلم واضح. والأمر الثاني أنه لا يعد إلا أن يكون شيئا من المحرمات، وقد يرتكب هذا الشيء إذا لم يكن هناك سبيل إلا هو. فإذا كان الكذب لإنقاذ حياة مسلم سوف يتعدى عليه ظلم، يقال الكذب حرام هنا؟ بل قد يجب إذا كان فيه إنقاذ لمسلم ولنفس معصومة، لكن إذا لم يكن إلا هو، إذا لم يكن إلا هو ولا طريق آخر إلا هو. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح: ليس الكذاب، هذا حديث مسلم وكلام النووي عليه، ولا محرم مع اضطرار. فإذا كان الإنسان سيكذب لينجي مسلما أو لينجو هو من قتل أو ظلم أو غير ذلك، فهذه رخصة له. لكن طبعا ما يلجأ الإنسان إلى هذا الصريح إلا إذا عجز، وإلا فيلجأ إلى التورية. فمن هذا إلى التورية، فإن عجز عن التورية ولا سبيل إلى هذا الأمر فنعم يأتي. أما ما صدر من إبراهيم عليه السلام فلما كان تورية صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأشد شيء من الكذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الناس بالباطل، مثل أن يدعى عليه بحق ثابت فينكر ويقول: والله ما لك علي حق، أو يدعي ما ليس له فيقول: لي عندك كذا وكذا، وهذا كاذب. فهذا إذا حلف على دعواه وكذب فإن ذلك هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله.
فاليمين الغموس سمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في الإثم ثم يغمسه في النار، ولهذا هو من كبائر الذنوب، وهو أن يخبر عن شيء بخلاف الواقع وهو متعمد لذلك فيكذب، بخلاف اليمين المنعقد. واليمين المعقد أنه يحلف ليفعلن كذا، هذا عقد قلبه على ذلك، بخلاف اللغو فإنه لم يعقد القلب على ذلك. فالأيمان ثلاثة: لغو وهو لا يعقد قلبه على ذلك، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فدل هذا على أن اللغو مقابل ما عقد الإنسان قلبه عليه. وأما الغموس فشيء ماض تحلف عليه أنه حصل وهو ما حصل، وأنت متعمد لذلك، ذاكر لذلك وأنت متعمد، فهذا يمين غموس. أشده ما كنت تحلف لتستوفي شيئا ليس من حقك لإحقاق باطل أو إبطال حق، هذا أشده. نعم نعم أي نعم 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 على وزن فعيل في غير ضبط. من اللي ضبط بالضم أيضا؟ ها ها لأن أذكر في كلام في ضبطه. نعم عبد الغني المقدسي قال في أي كتاب؟ ابن أثير ولد ضبطه بالفتح. أي نعم قاله من يعني البخاري ومسلم ذكر بالضم بالضم قال وتبعه وتبعهما من عبد الغني بن سعيد. هذا موجود فين؟ هو يبدو أنه يعني جاء بال وجهين بالضم والفتح. أما عن رتبته فقد ضعفه النسائي، يقول الذهبي رحمة الله عليه في السير، البصري العابد، الإمام مولى بن سعد من أعيان مشايخ البصرة، حدث عن حسن ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وثابت البناني وجماعة، وعنه وكيع وابن مهدي وابو داود الطيالسي وعلي بن جعد وابو الوليد وآخرون. روى عباس عن معين ثقة وقال أحمد لا بأس به، وذكره شعبة فقال هو عندي من سادات المسلمين، قلت كان كبير الشأن إلا أن النسائي ضعف. وقال حجاج سألت شعبة عن مبارك وربيع بن صبيح أو صبيح فقال مبارك أحب إلي. وقال علي جهدت بيحيى ابن سعيد أن يحدثني بحديث عن ربيع بن صبيح فأبى علي. وقال أبو الوليد كان يدلس. وكان من عباد البصرة عباد أهل البصرة وزهادهم، كان يشبه بيته بالليل أو يشبه بيته بالليل بإخوان، كان يشبه بيته بالليل بالنحل. يا الله يا الله. إلا أن الحديث لم يكن من صناعته فكان يهم كثيرا. كان يشبه بيته بالليل بالنحل، ومع ذلك يقول في أئمة السنة هكذا. لهذا لا تغترن بعابد. عمرو بن عبيد كان رأسا في هذا أيضا، كان رأسا في هذا، حتى قيل كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد. الحسن بن صالح كذلك قال من صحبه صحبته 20 سنة فما سمعته ماذا؟ ذكر الدنيا مرة. ولهذا الحمد لله الذي ليس في زماننا أمثال هؤلاء. الحمد لله ليس في ديننا في زماننا ما يقارب ولا يداني ولا يشبه في الصورة هؤلاء، ومع ذلك الافتتان بهم كبير، لكون حسن الأسلوب أو لكون تدمع عينا في مقطع أو شيء. ما بالك لو وجد أمثال هؤلاء. كان يشبه بيته بالليل بالنحل، يا الله يا الله. وسفيان يقول قدري، وسفيان يقول في الحسن بن صالح أعوذ بالله من خشوع النفاق. فلا يغتر صاحب السنة بصورة متعبد حتى يعرض أمره على الكتاب والسنة. نعم. اي المهم يا اخي اقرأ الموجود يا اخي، انتهى تشرح لنا يعني، مش عارف تجيب معلومة من على الجهاز تقرأ لنا في هذا. الله يهديك يا ها ابن مكولة ماذا قال؟ جبت انت كلام ابن مكولة؟ اقرأه او اترك البحث لغيرك، بارك الله فيك. ها ها يعني هؤلاء صاحب التحفة ذكر بالفتح فقط وابن أثير. نعم إيه، لكن يصبر أيضا، شوف ينظر يعني أحد من العلماء ذكر بالضبط بالضبط هذا ولا. نعم طيب اقرأ
في شرح الحديث.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في حديث مسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال: هذا الحديث مبين لما ذكرناه في الباب قبله ومعناه، ليس الكذاب المذموم الذي يصلح بين الناس، بل هذا محسن. وقوله قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو. فقال الطائفة: هو على إطلاقه. وأجازوا قول من لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، وقالوا فقال الطائفة:
هو على إطلاقه. نعم.
وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرة. واحتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: بل فعله كبيرهم، وإني سقيم، وقوله: إنها أختي. وقالوا
طبعا كل هذا على التورية. نعم.
وقالوا: منادي يوسف صلى الله عليه وسلم: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: ولا خلاف أنه لو قصد ظالما قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب.
نعم. يقول وجب يعني قد يصل إلى الوجوب. نعم.
في أنه لا يعلم أين هو. وقال آخرون منهم الطبري: لا يجوز الكذب في شيء أصلا. وقالوا: وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب، مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذا، وينوي إن قدر الله ذلك. وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه. وإذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا، ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذا كذلك. وروي وورى
حمل على التورية، وأما غير التورية فيراه جائزا بإطلاق، وهذا خلاف الظاهر النص. نعم.
وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظم، وينوي إمامهم في الأزمنة الماضية أو غدا يأتينا مدد أي طعام ونحوه، وهذا من المعاريض المباحة، فكل هذا جائز، وتأويل قصة إبراهيم ويوسف وما جاء من هذا على المعاريض والله أعلم. وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك، فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين.
حرام ولو كان بتورية، حرام ولو كان بتورية، لأن التورية إذا توصل بها لإبطال حق فهذا حرام، أو تلبيس في حديث وتغيير مفاهيم ينبغي أن تتضح فهذا حرام. نعم، إنما التورية كل المصلحة وليس لإبطال حق. نعم نعم، هذا فقط لذكرة.
نعم.
طيب، باب صبيح وصبيح. قال وأما بالضم فهو صبيح. نعم، نعم، يعني أقول قال بالفتح وبالضم. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فالحاصل أن الكذب حرام، ولا يجوز للإنسان أن يكذب مطلقا، لا هازلا ولا جادا،
يعني عند الاختيار، فلا يجوز الإنسان أن يكذب مطلقا لا هازلا ولا جادا، عند الاختيار وعدم الاضطرار ما يجوز، لأنها معصية عظيمة. نعم.
إلا في المسائل الثلاث على خلاف بين العلماء في معنى الحديث السابق،
يعني في معنى الحديث السابق الكذب هنا على بابه، أو الكذب هنا على التورية، لما كان الموري يفهم الآخر من كلامه أنه يريد كذا، فيعتقد الآخر من الكلام على خلاف ظاهره فيكون كذبا بهذا الاعتبار، لا أنه يكذب ويغير هو في نفسه. وهذا كما قلنا معلوم أنه لا ينبغي الإنسان أن يلجأ إلى كذب صريح مع استطاعة التورية، لأن الكذب الصريح هذا على خلاف الأصل، فلا يجوز أن ينتقل الإنسان إليه إلا للحاجة. أما إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك ولا يندفع مضر إلا بهذا، فإنه له أن يكذب، ولا يعد إلا أن يكون محرما ارتكبه عند الاضطرار، ولا محرم مع اضطرار، ولا واجب مع عذر، والشريعة الحمد لله جاءت برفع الحرج. نعم، وليس هذا بأعظم من الكفر الذي يجوز الإنسان عند الإكراه، فمثله أيضا هنا الكذب عند الاضطرار حتى لا تضيع حقوق الناس. نعم.